إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل الشروع في الكلمة التي سمعنا عنوانها أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو والأمير على هذه الدعوة الكريمة، أمير البلاد، وكذلك من كان له دور في إقامة هذه الدورات المباركة وهذه اللقاءات في بيوت الله تبارك وتعالى وإحياء هذه الدور وهذه البيوت وإعمارها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم جميعا ومن الحضور أيضا، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر العظيم كما من علينا بإدراك هذا الشهر. وإدراك الشهر إخواني نعمة عظيمة، نعمة إدراك رمضان والله نعمة عظيمة. وأسأله جل وعلا كما من علينا بإدراك هذا الشهر أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه إيمانا واحتسابا، وممن قامه أيضا إيمانا واحتسابا. وأيضا نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا. وأشكركم جميعا على هذا الحضور وحسن ظنكم بأخيكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا وحضورنا هذا وجلوسنا هذا في ذاته جل وعلا، وأن يحفنا بما وعدنا به جل وعلا بمن يحضر هذه المجالس ليتذاكر كلامه جل وعلا وأمره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الكلمة وهي بعنوان العلماء ورثة الأنبياء، فلا شك أنه موضوع ذو أهمية، وأهميته تكمن في أنه طلب وأمر، فكل ما فيه من خبر أو تذكير أو وعد فإنه يتضمن أمرا وترغيبا من الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ضع هذا بين عينيك، فالموضوع برمته طلب وأمر وترغيب وحث على فعل، وهذا الفعل لا شك هو طلب العلم. الحمد لله نحمده جل وعلا على ما هدانا ووفقنا، ونقر جميعا بأنه لولا هدايته سبحانه وتعالى ما كنا لنهتدي أبدا. نحمده جل وعلا أن هدانا للإسلام، أحمده جل وعلا أن هدانا للإيمان، أحمده جل وعلا أن هدانا إلى السنة والجماعة وصحة الاعتقاد وتصحيح الاعتقاد في ذاته تبارك وتعالى. وهذا الدين العظيم الذي هدانا ربنا تبارك وتعالى إليه لا شك جوانبه عظيمة ومطالبه كثيرة جدا، ومما يجب علينا في هذا الباب حتى ينحصر الموضوع نوعا ما أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه جل وعلا له الأمر والنهي، وأنه جل وعلا له الحكمة المطلقة الكاملة في كل خلقه وأمره ونهيه وفعله سبحانه وتعالى. هذا مما يجب اعتقاده يا عبد الله، خالق فاعل آمر ناه، وفي كل ذلك حكمة عظيمة في كل خلقه وفعله وأمره جل وعلا. والناس قديما، أعني أهل العلم والحكمة، يبحثون وقد اجتهدوا كثيرا لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى في خلقه وفعله وأمره كذلك. ومعلوم عند طلاب العلم في قراءة الكتب وغيرها، سواء في كتب الاعتقاد، كتب الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث، كلها دائما الدندنة والاجتهاد لبلوغ ومعرفة حكمة الله تبارك وتعالى فيما خلق أو فيما فعل وفيما أمر وفيما نهى جل وعلا. وأنا مثل ما قلت، يجب اعتقاد وجود الحكمة في كل أمره جل وعلا، ولكن اجتهاد الناس قد يدركون حكمة وقد تفوتهم كثير منها، لذلك حكم أدركوها ولا شك يفرحون بها فرحا عظيما، ولكن حكم كثيرة جدا هم عنها في غفلة عظيمة، بل أخفاها الرب تبارك وتعالى. ومعرفة الحكمة علتها تدور كما ذكر أهل العلم ومشايخنا أنهم يريدون إقناع عقولهم، نعم، وبلوغ الطمأنينة في القلوب، يعني يريدون لهذه العقول أن تقتنع وللقلوب أن تطمئن فيما خلق فيما فعل فيما أمر فيما نهى فقط. لذلك احنا نقول نحن نعتقد ان الحكمة موجودة، لذلك وطن نفسك على اقناع العقل وطمأنينة القلب، علمت الحكمة ام لم تعلمها. الناس تفرح لا شك، لكن ايضا هذا يعني وجد وادرك علماؤنا قديما أن البحث والتحري والاجتهاد والمجاهدة في معرفة الحكمة ربما كان باب فتنة وضلال والعياذ بالله. لذلك الأصل في العبد أن يوطن نفسه على إقناع العقل وطمأنينة القلب في كل شأنه جل وعلا. نعم، وهذه الحكم أحيانا ينص عليها، يعني نخبر بها، وأحيانا لا نخبر بها. فإذا أخبرنا بالحكمة من كلام ربنا أو من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم نشك، هنا نفرح، بل العلماء يفرحون كثيرا إذا جاءت الحكمة منصوص عليها. لما؟ ما فيها ضلال، عرفت الحكمة، فالمدار في الأمر والنهي والفعل والخلق على الحكمة، بل والاستنباط والاستحسان في دين الله عز وجل بابه معرفة الحكمة، والقياس كذلك والاجتهاد يقوم على معرفة الحكمة، لذلك يفرحون بها كثيرا إذا كانت منصوصة عليها في نص كلام ربنا أو كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. مثل القصة، يعني قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة موسى، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وجاء فيها ذكر ما يدعو إلى الاستغراب والتعجب والتوقف وإعمال العقل وكذلك توطين القلب من خرق السفينة وقتل الغلام، ولكن لأن الحكمة قد ذكرت بعد آيات نجد فيها الطمأنينة العظيمة، بل وقد اطمأن إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى أنه تمنى أن لو صبر موسى حتى نعلم بقصص أكثر وحكم أكثر فيما يأمر وفيما ينهى وفيما يخلق وفيما يفعل جل وعلا. رسولنا صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو صبر موسى، المدار على الغرائب وعلى الأعمال التي لا تستقبلها عقولنا أو لا تدركها عقولنا، ثم تعلم أن الحكمة فيها لا شك، هنا العقل يعني يفرح كثيرا والنفس والقلب تطمئن كثيرا. الشاهد من هذه المقدمة، نريد أن نصل إلى حكمة في أمر عام وقد ذكرها ربنا تبارك وتعالى، علة الخلق، حكمة الخلق، لماذا خلقنا ربنا جل وعلا، لماذا خلق الدنيا وخلق الآخرة والجنة والنار وكل هذا الكون وما فيه، ما علة هذا الخلق؟ ذكرها ربنا تبارك وتعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعلة هنا والحكمة مذكورة. مكانك تحمدي أو تستريحي، نعم الخلافة في الأرض والأمور كثيرة، لكن العلة العظمى والحكمة الكبرى هي عبادته جل وعلا، والباقي تبع. هنا يجب علينا أن نقف عند هذه الحكمة، فعليك بها يا عبد الله تحقيق العبادة، وعض عليها، عض على هذه. نعم احنا يعني نحرث ونفعل ونصنع ونتاجر، بل وصلوا حتى إلى القمر والكواكب ونعم نعم، لكن العلة عبادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، والباقي كله فروع وأمور ثانوية. يمكن واحد يسأل أيضا، طب شو الموضوع هذا الآن بالنسبة للعنوان؟ أصبروا قليلا، العلة هي العبادة والحكمة هي العبادة، لذلك عليك بها يا عبد الله توليها الرعاية والعناية العظمى، وأيضا تعتني بصيانتها عناية عظيمة، عبادة الله جل وعلا. ف ثم انظر إلى الأمور التي تحيط بهذه الحكمة له العبادة في فعله وخلقه وأمره وشأنه. لأجل العبادة خلقنا على فطرة مستقيمة لا تتخلف أبدا، سبحان الله، كل مولود يولد عليها كاملة صحيحة قويمة، ما فيها تخلف خلقي أبدا. الأبصار ممكن تتخلف يولد واحد أعمى، بل حتى العقل ممكن يولد واحد بدون عقل، يولد ما يسمع، يولد ما يتكلم، يولد ما عنده أصبع، يولد ما عنده يد، ممكن كل شيء في الخلقة تتخلف إلا الفطرة. لماذا؟ لأجل العبادة يا عبد الله، لأجل العبادة. ثم أيضا زد عليها العاقل الذي ميزنا به سبحانه وتعالى. إيش العلة؟ لماذا هذا؟ للعبادة. الأصل في عقلك والأصل في فطرتك أن تجعل في عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، كلها صيانة للعبادة. تدبر كل هذه الأمور حتى نعرف وندرك أهمية العبادة وشأن العبادة عند الله تبارك وتعالى. هذا ما جعله هو سبحانه وتعالى. لذلك الواجب علينا في كل سكنة وحركة، في كل لحظة من لحظات حياتنا، أن نكون في عبادة لله جل وعلا. أنا أعرف أن هذا الكلام بعيد عن الأذهان والعقول، بل حتى عن التصور، لكن هكذا كان أسلافنا، هكذا كان الصحابة، والله كانوا يحتسبون النومة كما يحتسبون القومة أبدا، حتى النوم. لا لا، أسأل الله العافية. لكن هذا الواجب يا عبد الله، سددوا وقاربا. لذلك أقول فالواجب يزداد والعناية تعظم في تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا هو الواجب في كل لحظة، حركة، سكنة، قول، فعل، يجب أن نستحضر العبادة لله تبارك وتعالى، أو على الأقل استشعارها، نحاول أن نستشعرها. ما نقدر يعني نحققها، لكن استشعارها لعل الله عز وجل يوفقنا إليها فتكون بابا من أبواب التحقيق. فالخلاصة تحقيق العبادة، مش علاقتها بالعلماء ورثة الأنبياء، نقول لك اصبر. الخلاصة تحقيق العبادة. لماذا خلقت؟ لتحقيق العبادة. لماذا أنت في الدنيا؟ لتحقيق العبادة. لماذا تأكل؟ لتحقيق العبادة. لماذا تنام؟ لتحقيق العبادة، كلها لتحقيق العبادة. وجميع الأحكام والأعمال تزداد صحة ودقة في حياتنا الدنيا بمقدار تصورنا لها واستشعارنا بها، على مقدار ما تستشعر ومتصور عندك المسألة، لا شك الدقة والإتقان في الحكم والفعل يكون. فالعبادة بابها والسبيل إليها والطريق إليها كما بينه العلماء في أمرين. احنا الآن عرفنا الهدف والواجب تحقيق العبادة، طيب وش الطريق؟ قال والطريق في اثنين. كم؟ في اثنين، في أمرين. فما هما الأمران وما هما الاثنان؟ قالوا الأول العلم، الأول العلم، بدون علم تجي العبادة؟ ما تجي. هذا كلنا يعرف في الدنيا أن أناسا يعبدون البقرة، وأناسا يعبدون الأحجار، وأناس يعبدون حتى الفار، حتى الفار يقولون يعبد. لهذا خلقوا، خلقت حتى تعبد فأرا؟ مصيبة. يمكن شوي عقولنا تتقبل اللي يعبد البقرة، بقرة يجي منها الحليب واللبن والزبد والدهن واللحم، يجي. أسأل فأرة وش يجي منه؟ لكن في ناس تعبدوا الفأر. فالعلم الباب الأول للعبادة، لعبادة الله جل وعلا، هو العلم ولا شك. لذلك جاءت الفطرة وجاءك العقل، وما اكتفى الله عز وجل ما تركك للفطرة والعقل، بل أيد ذلك بالرسل والكتب. صيانة العبادة يا شيخ، عشان ما تعبد فأرا، عشان لا نعبد فأرا ولا بقرة. نعم، العلم هي البصيرة، هي الهداية، لكن هذا العلم خاصة في زماننا، واحد يقول العلوم كثير، لذلك لابد من تحديد العلم وتحديد مصدر هذا العلم. هذه المسألة في غاية الأهمية. لعلنا اقتربنا من العنوان ولا لا؟ ها؟ نعم. الباب الثاني والأمر الثاني والسبيل الثاني، الإرادة، العزيمة، وحنا نسميها الإرادة في المصطلح الشرعي، لأن العزيمة تسبقها، يعني عزيمة بعدين العزيمة تصير إرادة، ثم الإرادة هي باب الفعل بعد العلم. إرادة، لا بد من الإرادة. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة هي اللي تجمع فيك الهمة، وتحول الهمة إلى نية، وتحول النية إلى عزيمة، ومن ثم عمل عبادة. فلا بد من الإرادة وتصحيح الإرادة وأن ترتقي بها. في ناس حظه أو دائما إرادته يعني في بطنه مثلا، ها؟ وفي ناس إرادته بس عند قدميه. لا يا عبد الله، الإرادة يمكن تخليك تطير إلى السماء يا شيخ. أسمو بها لتسمو بك، ارفع الهمة وارفع الإرادة هذه حتى ترتفع بها وترتقي إلى ما أراد الله تبارك وتعالى. أما تخلي إرادتك دون، يقول ابن القيم رأى له كلمة جميلة جدا، يقول إياك وأن ترضى بالدون. يعني مثلا بعض الناس يدخل المدرسة والجامعة يقول يا الله احنا مسنا بالنجاح. ليه ما تطلع لفوق؟ لا حده وين؟ يبي الحفة حتى ينجح بس. ليه يا عبد الله؟ ارفع الهمة. يقول إياك أن ترضى بالدون، يقول لأن الرضا بالدون دونه. لا إله إلا الله. شوفوا، أخلصوا لله فنور الله قلوبهم وأنار كلماتهم أيضا. قال إياك أن ترضى بالدون، ربك يريدك أن تكون في أعلى عليين، رسولك يريدك هكذا، ليش ترضى بالدون؟ قال لأن الرضا بالدون، يعني اعرف هذا ميزان، دائما تشوف اللي يرضى بالدون حتى في الأمور الدنيوية لا ترضى بالدون. قال لأن الرضا بالدون دون هبوط، يعني سفل، لا ترضاه لنفسك أبدا. وجاب لها أدلة كثيرة جدا، أنا أكتفي بدليل واحد. قال شوفوا الجنة، الجنة طبعا كلنا ها يلا يرزقنا وياه، الكل يريدها. طيب يلا وين نبي من الجنة؟ يوم انك تدعو وتطلب الله عز وجل وين تطلب؟ يلا دخلني بس بحوش الجنة. قال لا لا تطلب المراتب الدنيا، اطلب المراتب العليا. ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تطلب دون، اطلب وتطلع دائما إلى العلو. فالشاهد إرادتك في العبادة ارفعها يا عبد الله، ارفعها يا عبد الله. أنا أذكر يعني دائما مع الأولاد نجي للمسجد مثلا نصلي، وبعدين أنا أصلي وبعد الفريضة الراتبة أدور العيال من يلقاهم، أطلع ألقاهم كلهم ينتظروني في السيارة. يقول أنتوا صليتوا؟ إيه صلينا الحمد لله. ما الفريضة ها وجري على أبواب المساجد، لماذا يا الله؟ لماذا؟ لا ترضى بالدون، ارضى ها ارفع الهمة شوي، ارفع الهمة يا عبد الله. والرواتب لها منزلة عظيمة جدا، لكن سبحان الله معظم الناس تصلي الفريضة وين تلقاه؟ عند الباب. حتى بعضهم أحد الأولاد يقول يبا حنا التسليمة الأولى مع الإمام والتسليمة الثانية عند الباب. مستعجل على ماذا؟ ما تعرف أن الرواتب يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليل من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ها ما تبون بيت في الجنة؟ الرواتب كل أي نقص في الفرائض ها السدادة إيش؟ الرواتب يا عبد الله. وما ما أظن واحد منا يدعي أنه يصلي الفرائض على حبة ونص مثل ما يقولون، إلا فيه شيء من النقص. النقص في الفرائض تجبرها الرواتب والنوافل في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغيره. وانتم الآن كيفكم؟ لذلك أرفع الإرادة كما ذكر أهل العلم، فبعلوها وسموها تعلو وتسمو أنت لا شك. ومثل ما يقولون العلم والإرادة آفة البشر كلها، إما في العلم وإما في الإرادة وإما في الثنتين والعياذ بالله. يعني اللي يعلم وما عنده إرادة شقاء، عنده إرادة وعنده جهد لكن بدون علم شقاء، وأما اللي مضيع العلم والإرادة فالشقاء مركب. شقاء البشرية كلها في الدنيا من هذا، إما نقص في العلم أو نقص في الإرادة. تشويه في العلم، تشويه في الإرادة، أو مضيع الثنتين. فلذلك وطن نفسك يا عبد الله أن تجمع الأمرين علم وإرادة، ولا بد من تصحيح الأمرين وصيانة الأمرين، إذ الشقاء في الدنيا والآخرة كلها والله مربوطة بهذين أو بأحدهما إن فقدهما صاحبه. فقدان أحد الأمرين أو الاثنين هو سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. المهم ندخل إلى عندما يقولون مريد إرادة، ما في علم ما ينفع، علم ما في حركة ما ينفع، لابد من الأمرين، علم صحيح قويم وكذلك إرادة ونية صحيحة قويمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. فالشاهد الأصل عندنا في علاقة العبد بربه جل وعلا أن جميع الأعمال تبنى على علم وتبنى على إرادة صحيحة، قصد ونية لا تبلى ولا تموت، وعلم لا يضل به صاحبه. يعني في علم يضل، نعم، في علوم أصل في الضلالة، وفي علم هو علم واحد فقط هو الذي يوصلك إلى الطريق. الناس تقول اليوم، وهذا يعني هذه ما يعبر عنها بالأعمال والنية، يعني عمل ونية، وعلم ونية، علم يحتاج عمل، نية تحتاج عمل، علم يحتاج نية، النية تحتاج العلم، كل هكذا. التداخل بين العلم وبين النيات والمقاصد لا شك أمرها بين، يعني عند طلاب العلم. المراد أن العلم واحد ما فيه أي علم، العلم الموروث، العلم الموروث. لذلك قال العلماء ورثة الأنبياء. إذن العلم موروث ممن؟ من الأنبياء. علم موروث عن الأنبياء، عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبقية إخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. البعض يقول العلوم كثيرة والطرق كثيرة التي توصلك إلى الله، يقولوا وهذا كلام موجود عند المنحرفين في باب الاعتقاد، عباد القبور وغيرهم، دائما يقول لك يا أخي الطرق إلى الله كثيرة. حتى بعضهم أو أحدهم له عبارة حفظت، قال الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لا إله إلا الله، مو بعدد الخلائق، بعدد إيش؟ أنفاس. شوف كم نفس عندك أنت، كل مخلوق منا كم نفس يطلع. قال الطرق إلى الله بعدد الأنفاس كلها. لعب عيال الطرق. يقول ابن القيم كلها مسدودة، الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام الموروث. الطريق الموروث، العلم الموروث، موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. إيش العلم اللي أعطاك إياه محمد؟ إيش الأصول اللي أبينها محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليك بهذا، غير هذا والله ما يوصلك أبدا. فتنبه يا عبد الله وابحث في العلم الذي أنت فيه وأنت بصدده أو تعتني به، ما حظه من الميراث. وتنبه الآن إلى الارتباط بين مقدمتنا إن شاء الله وبين كلمة أو عنوان الكلمة، العلماء ورثة الأنبياء. طيب وغيرهم ما في علماء؟ في علماء، لكن ما هم ورثة أنبياء أبدا. فقط العلم الذي يوصل هو ما كان موروثا عن محمد عليه الصلاة والسلام. والعلم والإرادة مثل ما قلنا بينهما علاقة، لكن كما ذكر العلماء أن العلم إمام الإرادة. تعرفون إمام ومأموم؟ فالعلم هو الإمام والإرادة هو المأموم. العلم أولا لا شك، لأن حتى الإرادة تحتاج إلى علم، تصحيح الإرادة، تصحيح النية، صيانة النية، الحفاظ، تحتاج إلى علم. لذلك العلم هو الإمام والإرادة هي المأموم، وصلاة الجماعة ما تتم إلا بإمام ومأموم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالأصل هو العلم يا عبد الله، وهو النور والهدى. لذلك فضائله في نفسه وأهله لا تكاد تعد ولا تحصى، ومناقبه لا تنقضي لا شك، وفضائله ومنازله عند ربنا تبارك وتعالى يعني لا تنقضي سموها وعلوها ورفعتها في دين الله جل وعلا. كيف لا؟ كيف لا ولم لا يا عبد الله؟ والعلم هو الدليل الذي يوصلك إلى الله. والله لن تصل إلى الله إلا بالعلم أبدا، وهو الذي يقربك إليه جل وعلا ويدنيك منه تبارك وتعالى. أيضا العلم هو الذي يوصلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها مطالب. كلنا يريد القرب والدنو من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في طريق إلا واحد، وهو العلم المورود، يقربك إلى الله ويوصلك إليه، ويقربك إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويوصلك إليه، بل وإلى إخوانه الأنبياء جميعا ترتبط فيه ارتباط وثيق جدا، وترتقي إلى مصافهم وتضاف إليهم وتنسب إليهم. أعظم من هذا شرف في الدنيا ما في يا عبد الله، أنك تضاف إلى من؟ إلى محمد. يعني شوف، لو أن أميرا من الأمراء أو ملك من الملوك من ملوك الدنيا قال فلان هذا منا من خاصتنا، أنت يمكن تصير لك جنحان وتطير يا شيخ. ليه؟ لأنه نسبك إليه، قال هذا من خواصنا. فكيف وأنت والله بوعد الله ووعد رسوله تضاف إلى الأنبياء وإلى الرسل الكرام، خيرة الخلق يا عبد الله، أنت تضاف إليهم وتنسب إليهم وترتبط بهم. لما؟ لأنك تقوم بعملهم، أنت تكمل مسيرتهم يا عبد الله. فالارتباط وثيق جدا، الارتباط وثيق جدا، فترتقي إلى مصافهم وتضاف إليهم وتنسب إليهم. وليس في الدنيا شرف أعظم من هذا، ولا في الآخرة أيضا. نعم، هذه لابد تدركها. أذكر يعني أحد الصحابة، لأنه فعلا قلوبهم كانت تحب، القلب مليان بحب محمد عليه الصلاة والسلام. احنا نحب محمد صحيح؟ نحب، احنا اشطر منا في القول ما في، لكن الحال. انظر الى هذا الصحابي، وهذا واحد، هذا قلبه مليان بحب محمد، وكان كل شوي يطلع من البيت يروح وين؟ يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس يصلي، احيانا بس يدق الباب، يطرق عليه الباب، النبي يفتح له الباب، القلب اطمأن، يرجع بيته. بس يقول أردت أن أشوفك، أطمئن عليك يا رسول الله. في يوم من الأيام وهو في البيت مع زوجته وأولاده، سبحان الله جاءت عنده فكرة، قال الآن يعافس الأولاد تعرفون. فتذكر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فترك الأولاد وترك اللعب وترك اللهو ومحمد. وبعدين قال له عقله، قال طيب أنت الآن كل ما اشتقت إلى محمد تروح تشوف محمد، تروح إيش؟ تروح تشوف محمد. طيب بكرة إذا متتم حتى لو دخلت الجنة، عقله هكذا حوار بينه وبين نفسه، حتى لو دخلت الجنة أنت وين ومحمد وين؟ أنت في الدرجة هذه، محمد وين؟ ما عمرك ما راح تشوف محمد، عمرك ما راح تشوف محمد. فتأثر وانزعج، فقام من فوره وذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي يعرفه، قال نعم يا ابني، قال أبدا، قال لكن جاءتني وحدها، جاءتني فكرة يا رسول الله، قال أنا كلما اشتقت إليك جئتك، فكيف إذا دخلت الجنة وأدخلني الله الجنة؟ أنا دخلوني الجنة وأنت في الجنة، لكن أنت وين وأنا وين؟ وبكى. تأثر رسولنا عليه الصلاة والسلام، والسبب أنه علم صدق حبه له عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي ما عنده جواب يا أخوان، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه جواب. نعم، إذا دخلوا الجنة، النبي لا شك في أعلى عليين، وأن له أن يرتقي إلى مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تأثر النبي كثيرا ودخل بيته، ولكن شوف رحمة ربك جل وعلا وكريم وعده جل وعلا ورفقه بعباده وخلقه، لأنه علم صدقه. هكذا الآية، رجال صدق ما عاهد الله عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى جبريل، جبريل نزل في ساعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول أرسل قال علي بفلان، وكان والله ما زال يبكي. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية، فاختلط بكاؤه بضحكه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت بشرى له وبشرى لنا جميعا. نعم، لكن هذا يحتاج إلى صدق في المحبة، يحتاج إلى صدق في المحبة والمتابعة، والمتابعة لا شك لا تكون إلا بهذا العلم يا أخوان، المتابعة لا تكون إلا بهذا العلم الذي نحن نتكلم عنه. الشاهد هذا هو العلم، علمك إن كان من هذا الباب والله يربطك بالأنبياء وبمحمد عليه الصلاة والسلام، بل يجعلك، لأن العلم كما قال العلماء رحم بين أهله، نقرأها ونسمعها، لكن والله الذي لا إله إلا هو شعرناها مع بعض مشايخنا، والله شعرناها مع بعض. وأنا أذكر لكم يعني كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أحيانا يعني يذكر أباه، مع أنه مات، أبوه مات وهو صغير الشيخ عبد العزيز، لكن يذكر الأسرة والعائلة لكن عادي، وما رأيناه قط يذكر شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم إلا وتخنقه العبرة، وأحيانا يبكي رحم. فعلا العلم رحم بين أهله، فأعظم من أنك تتصل بالرحم مع رسول الله في الدنيا في يا عبد الله، والله ما في، ما في، فتنسب إليه وإلى الأنبياء، وهذا هو الأصل، هذا هو الميراث. إذا دخلت في هذا الميراث تكون من الرحم. ليه؟ لأن الميراث من يستحقه في الدنيا؟ من يرث الآباء؟ الأبناء. أبدا، حتى أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء، ما دام القريب موجود اللي شوي أبعد ما يرث. الله عز وجل ما جعل ميراثا دنيويا ماديا في الأنبياء، لا، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما في ميراث دنيوي في الأنبياء. لما؟ حتى تبقى رحم، ها؟ العلم وميراث العلم وحتى تكون الفرصة لكل أحد أن يدخل في هذا الميراث بمقدار ما تنهل من هذا العلم بمقدار ما أنت تستحق من ميراث رسول الله أي تدخل في من يستحق الإرث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك شمر يا عبد الله إيش المطلوب؟ شمر ادخل في هذا الميراث الباب مفتوح والله الباب مفتوح لكن هذه المشاغل وهذه أشغلتنا الأمور هذه كلها ألهتنا عن هذا الأصل العظيم والأمر العظيم. تدخل في ميراث النبوة تستحق ميراثا من محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا في الدنيا فيه أبو بكر الصديق ما أعطى المال الذي تركه محمد لفاطمة قال لا ما في ميراث ميراث محمد العلم ميراث محمد العلم والعلم بابه مفتوح لكل أحد. لذلك شمر يا عبد الله شمر يا عبد الله فوالله هذا العلم هو الذي يوصلك إلى الله ويوصلك إلى رسول الله ويدخلك في هذا الميراث وهذا الشرف العظيم بالإضافة إلى أن هذا العلم هو الذي يبين لك ويعطيك الأحكام الواجبات الفرائض المندوبات المرغوبات المحظورات المحرمات المنهية طريقها واحد العلم العلم الموروث وبقية العلوم والله طرقها مسدودة فإياك وإياها مهما زينوها وزخرفوها. احنا نعرف أن الأمة فرق وعلومها شتى ما توصلك يا عبد الله العلم الذي يوصل هو العلم المأخوذ الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. الأوصاف كثيرة جدا في الكتاب والسنة لعلنا نقفز عن شيء منها. كم صار لنا وين ضاع التوقيت؟ ها يقولون لا تطول على الأخوان. يقول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه. هو ما هو ميت الكلام ما هو عن الميت. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله هذا الميت وين الميت الذي ابتعد عن هذا النور عن هذا العلم ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لذلك ما ليس في الدنيا إلا أبد إما حي في النور أو متخبط في الظلمات ويوصف بالموت وإن كان حيا هكذا. قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ما في نور إلا النور العلم الموروث والباقي ظلمات هكذا قال ربنا جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله. ما في أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما في إلا اثنين بالنسبة لهذه الأمور وهذا العلم أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن ما في علم أما نور وإما عمى موت حي أو ميت ظلام أو نور ما في. لذلك يقول القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله لا شك الجهل موت
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور أبدا. لذلك نتنبه، لأنه لا ثم إما أنه عالم أو أعمى، عالم تعلم أو ميت والعياذ بالله. وأما النصوص الكثيرة التي تبين منزلة العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، ولا تستكثر، لا تقول خلاص أنا الآن 40 سنة ويني وين العلم، أنا 50 سنة ويني وين العلم، لا 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 لا, لا أبدا. لكن احنا نقول هذا الكلام، أنا فقط أذكر بواحدة، الأنبياء سلسلة النبوة والأصل في النبوة أنها تبدأ وين؟ وين؟ ها نبينا محمد متى جاءت؟ 40 لأن 40 يقولون هي النضج، نضج الآن. ما أحمد بن حنبل عبد الله بن مسعود يقول العلم ما في سن حتى تدخل القبر. أحمد بن حنبل قيل له إلى متى نطلب العلم؟ قال إلى أن تدخل القبر. ما في، إياك يجيك الآن يقول لك الآن وين؟ القطار طاف. لا لا القطار ما طاف، القطار لا لا ما طاف أبدا. آيات كثيرة جدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، سمعناها قراها الشيخ جزاه الله خيرا في الصلاة. شوف الله عز وجل حق العلماء مع الملائكة معه هو في هذه الشهادة، هذا الاقتران سبحان الله، فضل عظيم جدا. الشهادة بالشهادة، شهادة الله، شهادة الملائكة، شهادة العلماء، شهادة واحدة، توحيد أعظم مشهود يشهدون عليه وهو التوحيد. الله عز وجل جعل لهم في هذا التزكية والعدالة، بل إقامة الحج على المنكرين والمعاندين، هذه منزلة العلماء. المنازل كثيرة يا عبد الله، ومما يذكره علماؤنا يقول انظر كيف الله عز وجل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم؟ ما في جواب، فقط سؤال، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم سكت عن الجواب. مع أنه في باب آخر يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طيب واحد يقول إيه؟ هذيك أبلغ في عدم التساوي، لأنه استفهام إنكاري وترك الاستفهام بلا جواب. أبلغ ما يكون عند العرب إذا جاء بصيغة الاستفهام الإنكاري ثم ترك بلا إجابة أبدا. وهكذا فالنصوص كثيرة جدا، الله عز وجل جعلهم مرجعا لأهل الدنيا كلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، العلم كله علم. جعلهم محل الخشية، بل ووصفهم بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والعلماء منزلتهم عظيمة. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث في البخاري ومسلم اتفق عليه، حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين، يتفقه يتعلم الدين. يقول العلماء مفهوم المخالفة أن من لم يتعلم فكأن الله عز وجل لا يريد به وله خيرا،
شمر يا عبد الله، خيركم من تعلم القرآن وعلم، حديث عثمان البخاري أيضا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. وعندنا حديث طويل، حديث أبي الدرداء، نكتفي به بالنسبة للنصوص. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم كثير، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، بس أسلك، حط الخطوة الأولى في طلب العلم. الله عز وجل ما سلك يسلك بك طريقا إلى الجنة. في رواية: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وش تبي أحسن من هذا يا شيخ؟ هذا وعد من ربك جل وعلا، مع الخطوة الأولى، مع الخطوة الأولى في طلب العلم. ثم يقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وفي رواية: رضا لطالب العلم بما يصنع. تضع الأجنحة، يعني شنو تضع الأجنحة؟ وضع الجناح، خفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحم، معناها تواضع. وبعض أهل العلم قالوا الجناح عند الملائكة بمثابة اليد في الدعاء، أنت لما تدعو ترفع يديك، الملائكة لما هذا تضع أجنحتها، يعني شغالة إيش؟ بالدعاء والتواضع لك، والرضا عنك، والدعاء لك. ودعاء الملائكة مستجاب يا عبد الله، ولا لا؟ ليه؟ لأنهم لا يدعون لأحد إلا وهو يستحق الدعاء في شرع الله جل. ما عندهم عشان خاطر فلان وخاطر فلان، ما في. إذا دعوا فهذا المدعو يستحق أن يدعى له أبدا، دعاءهم مربوط برضا الله تبارك وتعالى، لأن الولى والبرى عندهم مربوط بحال العبد مع ربه تبارك وتعالى. إذا رضي عنك الرب رضيت عنك ودعت لك، وأما إذا كانت الأخرى فإنها تدعو عليك. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ملائكة ومن في الأرض. طيب الأرض في بشر؟ لا، البشر والجن غير، البشر والجن غير. أما بقية الأمور والمخلوقات اللي في الأرض كلها تدعو لك. نعم. قال: حتى الحيتان في الماء. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم، ليلة البدر أيضا، القمر مو بأي يوم، لا، ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الحديث وهذا الشاهد من موضوعنا، هذه أعظمها، أعظم من هذه ما في، أنك تدخل في ميراث محمد، تكون من أقرب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صلى الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان. لذلك شمر وإياك، وأن تفوت هذا الخير العظيم على نفسك ومن تحب وولدك، وشمر لهذه الوعود وهذه الأوصاف وهذه المنازل العظيمة عند الله تبارك وتعالى، والشرف العظيم. واعلم أن أعظمها أنك تدخل في ميراث في الإرث عن محمد، لأنه لا يرث المورث إلا أقرب الناس
إليه أبد. ولا من اللي يرث الأبعد؟ لا الأبعد لا يرثون، الأدنى فالأدنى هم الذين يرثون. فميراثك ابن محمد بهذا. ومثل ما قلنا يا إخوان، يعني هذا ترغيب وأمر وحث أن نطلب العلم لا شك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. وكما ذكر أيضا، كما أن هذا النص يدل على الترغيب، يدل أيضا على أنك تطيع العلماء. وشوفوا حالنا اليوم، وين الحديث؟ وين في طاعة العلماء؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ها، فما لمورثهم يكون لمن يرثه. والأنبياء حقهم الطاعة، فالورثة ينالون من هذا بقدر الميراث وقدر القرب والدنو من العلماء، التوقير، الاحترام، الإعزاز، الوقوف عند أقوالهم، الصدور عن أقوالهم، محبتهم. أبد، كل ما للمورث لهم للورثة أبد، كل ما كان في الدنيا للمورث يدخل فيه الوريث، محبتهم. وأيضا فيه النهي عن معاداتهم وعن بغضهم وعن سبهم وعن شتمهم. وشوف اليوم الناس كم تتجرأ في باب العلماء وسبهم وشتمهم وصد الناس عنهم والعياذ بالله، ما تركوا شيئا ولا تركوا أحدا من مشايخنا إلا علىها. لماذا؟ لأنهم يحملون هذا العلم ولا يلتفتون إلى أحد من الخلق أبدا. ويكفي في هذا أن نعلم أن الله عز وجل يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأعظم الناس ولاية عند الله الأنبياء، ثم من؟ ثم الأمثل فالأمثل، والورث فيهم. واضحة إن شاء الله، واضحة جدا لا شك. ومن الفضائل، والفضائل كما يقولون جمع القسم الآخر، عندنا حديث عن أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، فكل شيء في هذه الدنيا لا يجعل في هذا الأصل، في ذكر الله، لذكر الله، إقامة شرع الله، عبادة الله، دين الله، وعالم ومتعلم، فداخل في هذا الوصف القبيح اللي كلنا يتبرأ منه. الشاهد، عرفنا فضل العلم ومكانة العلم، وعرفنا تحديد العلم اللي هو أي علم؟ الموروث. لكن يثور سؤال: طيب احنا كيف نستطيع نميز بين العلم والعلم؟ وانش عرفني انه هذا العلم موروث وذا العلم هو بموروث؟ الكتب كثيرة والجامعات كثيرة والعلماء كثر، انا من حتى افرق بين عالم وعالم وبين علم وعلم؟ السؤال وارد، ما ينبغي، حرام عليك. انا اعرف لا شك، سولت لنا أنفسنا بقيادة الشيطان وأولياء الشيطان أن هذا السؤال، أنا الله على باب الله، أنا من حتى نميز؟ العلوم كثيرة والعلماء كثر والكتب كثر والجامعات كثر والندوات كثر، كل شيء كثير. بل أكثر مما تتصور، لأن نسبة الحق إلى الباطل ها نسبة 1 إلى 73 يا شيخ، 1 بين 73. أنا أقدر أطلعه؟ نعم. لذلك أقول السؤال لا ينبغي أن يكون بيننا. ليه؟ لأن النبي هذا 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 إحسان الظن، إحسان الظن بربك، إحسان الظن بكتابه، إحسان الظن برسوله. والله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها أبدا، ما يزيغ عنها إلا الهالك، غير الهالك والله لا يزيغ عن العلم الموروث. طيب كيف؟ أنا أعرف كيف 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 حتى اكثرت عليه. لا، أسهل منها ما في، أيسر منها ما في. العلم الموروث يتميز. أنا بذكر نصا اللي هو حديثنا هذا، حديث السنن، حديث أبي الدرداء، فيها فائدة في التمييز. اضبطها اضبطها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. أمسك هذا الباب الأول، هذا الميزان الأول، هذا الفرقان الأول. كيف؟ فالعلم لابد أن يكون موروثا. عندنا علوم كثيرة جدا ما هي موروثة. العلم الموروث خلاصته في 3 كلمات. في كم؟ في 3. سهل ولا صعب؟ سهل. ما هو؟ إذا كان في مسائل الاعتقاد فهذا العلم يسلك مسلكا واحدا في جميع مسائل الاعتقاد. ما هو؟ التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني الوقوف الكلي وعدم القول لا برأي لا بعقل لا بفلان ولا علان. نقف وقوفا كليا على ورود النص، قال الله قال رسوله، فيه نقول، ما فيه نقف، الله أعلم. قبل قليل ذكرت لكم قصة الصحابي اللي جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تأثر كثيرا لكن ما قال له شيء. ليه؟ لأنها قضية غيبية اعتقادية. النبي ما كان يقول برأيه، إلا لما جاءت الآية قال جيبوه، فقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى. هذا التوقيف. جميع مسائل الاعتقاد الأصل فيها التوقيف. كل يقول لك هذه عقيدة لا بد يكون فيها قال الله أو قال رسوله، ما فيه ما هي عقيدة. اجتهاد، عقائد ما فيها اجتهاد، العقائد ما فيها قياس، العقائد ما فيها استحسان، العقائد ما فيها الجمهور الكثرة والأغلب، ما فيها، كله ما فيه. قال الله قال الرسول. إن كان العلم في باب العبادات كلمة واحدة تضم العبادات كلها، ما هي؟ قالوا المنع. يعني شنو؟ يعني كل عبادة ممنوعة إلا إذا فعلها رسول الله أو قالها رسول الله. الاحتفال بالمولد النبوي، احتفلتم قبل أيام؟ يقولون بدعة، وناس يقولون لا يا شيخ اتقي ربك، كيف بدعة؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقول هل النبي احتفل بالمولد؟ لا. أبو بكر احتفل؟ ها أجيبه عمر احتفل، عثمان احتفل، علي احتفل، ممنوع. منع كل عبادة ممنوعة إلا إذا طبق عليها الخمس، قالها رسول الله فعلها رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ما فيه، أقفل، ممنوع. كنا نقول لهم لا تقرأوا القرآن في إذا مات الميت يجيبون المصاحف ويقرأون القرآن، قلوا جمعة لا تقرأوا القرآن، قلت له لا تقرأ القرآن، قال نعم، شنو هو إيش قلت؟ قلت أقول لا تقرأ القرآن، ما يصير قراءة القرآن فيه، قال ما تتقي ربك أنت، لا هو مطوع وعندك لحية وثابت قصير وتمنع الناس من قراءة القرآن. النبي قرأ القرآن؟ لا. أبو بكر قرأ؟ عمر، عثمان، علي؟ لا. لا تقرأ هنا، لا تقرأ. كل عبادة ممنوعة. المنع. الباب الثالث في الدين باب المعاملات والبيوع والحلال والحرام والطعام والثياب، الأصل فيها الإباحة إلا إذا شيء منعه الدليل. هذا الدين كله يا شيخ. الشدة شوي في باب العقائد، توقيف، ما أحد يستطيع أنه إيش يقف، لأن العقل ما يقف، العقول ما تقف أبدا، لكن يجب. وكيف نعرف أنه هذا كل كلامه على التوقيف؟ في كل مسألة يقدم فيها النقل على العقل، استعمال عقل ما في في العقائد، استنباط ما في في العقائد، قياس ما في، اجتهاد ما في، كله ممنوع. تقديم النقل، قال الله، قال رسول. وأيضا سمة أخرى، لا يفرق بين نقل ونقل، القرآن والسنة عنده بمنزلة. دائما أهل البدع يتلاعبون، يقول لك يعني هذا الدليل من القرآن ولا من السنة؟ طب ليش؟ الأصل عدم التفريق بين القرآن وبين السنة، ما قاله الله وما قاله رسول الله بمنزلة واحدة من حيث الحكم ومن حيث التقرير، منزلة واحدة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع، احنا نعرف أنه هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، نفرق، لكن من حيث التقرير والمسائل واحد. ما يستعمل التأويل، كل الكلمات اللي جاءت في باب الاعتقاد في القرآن والسنة تحمل على أصلها أبدا، انتهى. أسهل منها ما في. كان والدي رحمة الله عليه عام، لا يقرأ ولا يكتب أبدا، كان أحيانا يتأثر إذا شاف الناس تقرأ قرآن، يقول بس أتمنى أني لو أعرف أقرأ من القرآن شيء. الشاهد أعطيته هذا الميزان، أنك في أي مكان أي شيء تدعى إليه اسأل هذا الشيخ اللي يدعوك إلى هذا الأمر، فعله رسول الله، فعله أبو بكر، قاله رسول الله، قاله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إن كان قال نعم فجيد، إن قال لا. فأذكر كنت معاه في يوم، انتقلت أنا إلى بيت يعني آخر، وجاء صلى معنا في رمضان، وكان في ليلة العشرين من رمضان، يعني يوم 19 رمضان، جاء فطر معنا رحمة الله عليه، رحم أمواتنا وأمواتكم جميعا. وبعدين صلينا المغرب في المسجد اللي عند البيت، إمام المسجد شيخ وقاضي، يعني طالب علم، قاضي حتى في المحكمة هناك. فصلى، بعد ما صلى المغرب قال لهم، التفت للناس، مسك السماعة، قال ترى حنا إن شاء الله اليوم ما نبنصلي التراويح، اليوم يقول ما نبي نصلي التراويح لأننا بنصلي إن شاء الله القيام في آخر الليل. فهو أنا أصلي بجنبه قام الصف الأول فقام ضربني
قال هو الليلة ولا بكرة؟
كان عمره يعني حول 90 رحمة الله عليه.
قال هو الليلة ولا بكرة؟
لا هو بكرة. هو الآن تأكد أن الأصل في صلاة قيام الليل ناسك في يوم في اليوم العشرين، ولا أنتم متى تصلونها؟ يعني يوم 20 يصليها ولا لا؟
حسب إذا كان شعبان 29 نصلي ليلة 21، إذا كان
شو ليلة 21؟
يعني يوم 20.
يوم 20. يوم 20. إيه يوم 20. نعم هذا هو المشروع، لأنه العشر الأواخر. فتأكد مني قلت له لا هو بكرة. يوم خلص الشيخ كلمته قال له يا شيخ ضيول الشيبان، قال له يا شيخ هو القيام الليلة ولا بكرة؟ قال يا عمي هو لا هو الأصل بكرة، لكن احنا من باب الاحتياط، وهذه طلعوا فيها طلعة في الكويت، انه اذا افرض انه صار رمضان 29 يوم معناها انت صليت كم؟ 9 ليالي. فمن باب الاحتياط يصلون ليلة قبل حتى يكون صلى 10 في الحالتين، واذا صار رمضان 30 يصير صلى كم؟ 11 يوم. قال له ايه احتياط. وش قلت؟ احتياط. قال أنت قلت احتياط. قال لي احتياط عمي احتياط، إذا صار رمضان الحمد لله أن احنا مصلين يعني 10 ليالي. قال لي يا شيخ. قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاحتياط. والله يا أخوان أني فرحت فرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاحتياط اللي تقول. وقف. قال لا والله يا عمي ما صلى. قال أبو بكر صلى؟ قال لا. قال عمر صلى؟ قال لا. قال عثمان صلى احتياط؟ قال لا. قال علي صلى؟ قال لا. قال اتق الله يا شيخ. قام قام وقف. زعلان قام وقف. قال قم 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 خلنا نمشي قم قم نبي نروح نتعشى، احنا تونا ماكلين تمره وجايين بس. قال قم 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 خلنا نروح نتعشى. قام المسكين وجاء عندي قال هو الوالد؟ قلت لي هذا. مسكه وقبل راسه قال والله يا عمي كلمتك دخلت هنا. لا لا يا اخوان ما في صلاة، الصلاة بكرة ان شاء الله. فالشاهد يا اخوان الامر سهل. قاله رسول الله ها ابو بكر عمر عثمان علي، مع انه واحد يكفي لكن حتى أكد الموضوع. فعله قاله، إن كان لا فعلوا ولا قالوا ها إياك، لا صلاة ولا قرآن ولا كل لا، لأن الباب منع. الباب إيش؟ منع. فالشاهد هذه الكلمة عظيمة، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان العلم موروث، وهذه أصوله توقيف منع الإباحة، عدم التفريق، عدم تقديم العقل، ما في شيء اسمه عقل، نقل كله، وعدم التفريق بين النقل والنقل، وعدم التأويل. فهذا أمسك عليه، فإنه ها أبو العلم الموروث، غيره لا. ثم أيضا من باب الكلمات ومن باب الأوصاف، توصف يوصف هذا العلم بالجماعة، يوصف هذا العلم بالسنة والجماعة، يوصف هذا العلم بالصحابة، مذهب الصحابة، مذهب السنة والجماعة، مذهب الجماعة، هذه أوصافها. أما إذا شفت أنه والله مذهب كذا، منين الاسم؟ حنا ما عندنا إلا هذه الأسماء أبدا. الجماعة، الصحابة، السنة والجماعة، غير هذا ما عندنا. لا ننتسب إلى شيء فمن انتسب إلى شخص أو إلى طريقة أو إلى مذهب أو إلى قول أو اتركه ومذهبه. ما عندنا إلا الانتساب إلى هذه الأمور الثلاث: القرآن، ودائما القرآن، السنة، الصحابة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، غيره ما في، غيره ما عندنا. هذا هو العلم الموروث. فإن كان على هذه الأوصاف وهذه الأصول عض عليه بالنواجذ، وإن كان سواه فاتركه وابتعد عنه وفر منه فرارك من الأسى. واللي يؤكد هذه الأصول أدلة كثيرة جدا، نحن يعني ما عندنا وقت لكان ذكرناها لكم، عشرات الأدلة تدل على هذه الكلمات القليلة اللي قلناها. هذه زبدتها، هذه زبدتها، التوقيف، المنع والإباحة، وتقديم النقل وعدم التفريق بين النقل والنقل وعدم التأويل، انتهى. والأوصاف الجماعة، السنة والجماعة، الصحة، غير ما، غير هذا لا، اتركه وفر منه فرارك من الأثر. عندنا أيضا حديث آخر وأيضا مهم جدا، فيه الميزان. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة. ونختم إن شاء الله بإذن الله، نختم بهذا، نختم. هذا أيضا يميز بين العلم والعلم والعالم والعالم، عشان تعرف الفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، يعني صمام الأمان حق السماء، النجوم. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، تطوى، تقوم القيامة. ثم قال: وأنا، هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم، أمنة لأصحابي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، الفتن، اللي هي الفتن. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. أمان الأمة وين؟ الصحابة. لا في مذهب زيد ولا مذهب عبيد ولا مذهب هيصة ولا مذهب أبدا يا عبد الله. أمان الأمة كلها إلى قيام الساعة في من؟ طب الصحابة ماتوا، مذهب الصحابة، مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هكذا النصوص. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما هو؟ إيش اللي وعد به بعد الصحابة؟ تفرق. وفعلا الأمة تفرقت إلى كم؟ إلى 73 فرقة كلها في النار إلا لا واحد. طيب واحد يقول الآن والعلماء وين؟ العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان العالم علمه دائما قال الله وقال رسوله قال الصحابة، اعلم أنه على باب الأمان. ويقول العلماء: طيب كيف أنا أعرف؟ كيف تعرف؟ شوف العلماء ماذا قالوا، كلمة جميلة جدا لشيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، اسمع. يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة، تبي تعرف العالم الوارث؟ انظر إلى الصحابة، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النجوم. هذا الميزان. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النجوم أمانة، ثم قال: وأنا أمانة، ثم قال: وأصحابي أمانة. إذن شبه الأمان من النبي، وشبه الأمان، يعني أمان الصحابة مشبه بأمان النبي، وأمان النبي مشبه بأمان النجوم. وبعدين قال: النجوم ما هي؟ قال: تعالوا شوفوا النجوم. إذن السر وين؟ في النجوم. نبي نعرف عن التمييز، النجوم ما هي؟ وش هي النجوم؟ ربنا عز وجل وصفها بأوصاف ثلاث:
أنت تعرف النجم؟ أوصاف النجم كم؟ ثلاثا. الأول زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا، هذا واحد. والثاني قالها جعلها علامات وبالنجم هم في ظلمات البر والبحر يهتدون بمن؟ بالنجم. إذا المحل هداية ومعرفة الطريق في ظلمات البر والبحر، هداية للمستغشدين، صفة ثانية. الثالثة قال وجعلناها رجوما للشياطين، ثلاثة أوصاف. إذا طبعا تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زينة ولا ما هو بزينة؟ زينة الدنيا كلها يا شيخ، المجلس ولا لا؟ أبدا، هو بلونه بكلامه برائحته بكل شيء زينة لأي مجلس جاء فيه. هداية ولا ما هداية؟ كيف هو أصل الهداية، يهتدي به الخلق كلهم، هداية عامة وخاصة كلها. نعم، لكن التوفيق عند الله عز وجل. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم رجوم للشياطين، وين الرجوم؟ لم يكن أشد منه على المخالفين، يخافون منه كلهم، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. طب الصحابة، تعال طبق الصحابة، زينة ولا ما زينة؟ بس ترى اعلم والله لا يتزين في الدنيا بالصحابة إلا أهل السنة والجماعة، والباقيين يقول لا احنا شيخنا فلان، احنا أميرنا فلان، احنا زعيمنا فلان، لا لا احنا نعتد بمن؟ والله إذا ذكر الصحابي قلبنا هذا يخفق يا شيخ، القلوب تخفق عند ذكر الصحابة. نعم، زينة أينما ذكروا، هذا مذهب الصحابة، الله أكبر، زين المجلس كله. هدايا لا شك نهتدي بأقوالهم وتطبيقاتهم، لأن اللي فسر لنا القرآن والسنة وطبق القرآن والسنة من؟ الصحابة. لذلك الله عز وجل أمر الأمة كلها بماذا؟ باتباع الصحابة، ولا ما أمرنا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. حنا ما لنا ذكر إلا بقدر الاتباع للصحابة، بمقدار ما فيك اتباع للصحابة، بمقدار ما أنت رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. خمسة وعود يا شيخ، كل وعد أعظم من الآخر، لمن؟ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالله أمر الأمة كلها إلى قيام الساعة اتباع الصحابة. إذن هداية، الرجوم للشياطين، نعم، لأنه الشياطين في شياطين إنس وفي شياطين جن، النجوم الحقيقية ترجم شياطين الجن إذا استرقت السماء، والاستراق ما هو الاستراق؟ يبي يلبس، يبي يزين، يبي يضل الناس. وكذلك شياطين الإنس، تلبيس، تزيين، يضرب النصوص بعضها ببعض حتى يضل الخلق والخليقة، اللي يكشفهم من؟ تعرفون عمر بن الخطاب ايش كان يسوي بهؤلاء أصحاب الشبهات وغيره؟ العصا اللي كانت عنده يضربها على رؤوسه. الصحابة رجوم لأهل البدع والأهواء. عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، كل ما براء ما في الصحابة، الميزان هو الصحابة. انتبه، كل الفرق 73 يقول لك يا أخي نعم كتاب وسنة، قل له صحابة، يقول لا اسمح لنا، اسمح لك مشي برا، اسمح لك ما في صحابة. القرآن مربوط بالصحابة والسنة مربوطة بالصحابة، أبدا قرآن وسنة بدون صحابة لا، الصحابة هم الميزان. وهذا فرق ما بيننا وبين أهل البدع والأهواء كله بلا استثناء. فتنبه يا عبد الله. طيب والعلماء؟ العلماء اليوم نعشق والله علماءنا ومشايخنا زينة في المجلس، إذا جاءوا في أي مجلس في أي مكان والله زينة، ما تسمع إلا النور والهدى وتفرح وقلبك يفرح، وكلنا كنا نفرح بمجيء المشايخ والعلماء. نعم. طيب والهداية؟ لا شك هم الأصل في هداية الخلق، في النوازل في المصائب في الفتن. ماذا نعمل يا شيخ؟ قال افتح الطريق هذا، امشي بالطريق هذا، امشي بالطريق هداية. رجوم الشياطين، ومن اللي يرد على أهل البدع والأهواء إلا هم. واضحة؟ إذا هذه الثلاث لم تنطبق على اللي يقول أنه عالم، اعلم يقينا أنه ليس من العلماء الورثة. العلماء الورثة هكذا: زينة، هداية، وإرشاد، ردود، رد على أهل البدع. ما والله ما يترك بدعة ولا يترك شر إلا ويحذر منه ويكشف الباطل اللي فيه، هكذا. فالثلاثة إذا يجي بعض الناس يقول لا يا أخي حنا ما نرد عليها، أو بعض مثلا جماعة من الجماعات اللي موجودة يقول احنا ما ننكر على المخطئ، احنا ما ننكر عليه، إذا رأينا منكرا نسكت عنه، وبعدين هو شوي شوي يتعلم. لا لا، من رأى منكم منكرا فورا فليغيره، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، ما في كلام. إذن يا عبد الله، الزبدة كما يقولون الصحابة، الصحابة هم الأصل، الصحابة هم الميزان اليوم، وهم الفرقان بين العلوم كلها والعلم الموروث، وبين العلماء كلهم والعلماء الورثة الصحابة. كتاب سنة كل يدعيه، لكن الصحابة لا، يقول لك اسمح لنا، هم رجال ونحن رجال، احنا زماننا غير، الصحابة فتواهم في زمانهم واحنا في، لا لا، لكل رجال، يقولون لكل زمان الرجال، لا لا لا، هذا الكلام إياك أن تقبله. الصحابة، شوف عمر بن الخطاب، تعظيم الصحابة يا أخوان، تعظيم مذهب الصحابة، تعظيم أقوال الصحابة، هذه مسألة في غاية الأهمية وهي الميزان. شوف عمر بن الخطاب أرسل له عمرو بن العاص قبل دخول مصر، وقفوا عند الحدود، شاف أن العدد أرسلوا عيون، لما جاءوا قالوا حصن كلها محصنة، القرى والمدن والجيش مدجج بالسلاح، احنا ضعيفين، عرب جايين من الجزيرة، جايين منين؟ من الجزيرة بيحاربون مصر، أكبر دولة كانت. فأرسل إلى عمر سريع، قال مدد مدد يا عمر، مدد. عمر أرسل له مدد، المدد كان فيه تقريبا 3000 وشوي، يقولوا أكثر رواية 3000، لكن هو عمر يبي أكثر، يبي 10، طلب 10000، داس له 3000 أو 2000 وشوي، وكاتب له كتاب، قال له هذا الجيش وهذا المدد اللي جاك، أكثر من هذا ما عندنا، تقدر ما تقدر ارجع، لكن قال اعلم، شوف الكلمة من عمر، قال اعلم أن في هذا الجيش 4، فلان وفلان وفلان وفلان، الواحد منهم 1000. من هؤلاء؟ الصحابة، والبقية كلهم من التابعين. 1000، هذا كلام عمر يا أخوان إلى عمرو بن العاص. يقول الراوي، يقول فوالله تتبعتهم فإذا الواحد منهم بأكثر من 1000 في المعركة. صحابة، صحابة يا أخوان. أيضا علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، كلهم كيف كانوا يواجهون المخالفين؟ الصحابة. شو عبد الله بن عباس لما أرسله علي قال روح للخوارج قبل معركة النهروان قبل المعركة، قال له روح لعل تستطيع تقنعهم وتناقشهم. فذهب عبد الله بن عباس ومعه جماعة، فرحوا واستقبلوه، وطبعا فرحوا قالوا عبد الله بن عباس جاي بيصير بيصير من أهلا بابن عمي رسول الله، مرحبا، قال تعالى جاي نناقشكم، اتقوا الله، ارجعوا انضموا معنا، انضموا مع علي. قال لا، احنا عندنا هذه أمور، عندنا ملحوظات على علي بن أبي طالب، عندنا مسائل. قال طيب مناقشة مناقشة مناقشة، حاضرين حاضرين. جلسوا جلسوا الخوارج هناك الزعماء الكبار، وهنا عبد الله بن عباس وكم واحد معاه من التابعين والصحابة. ما هو أول سؤال وجهه لهم عبد الله بن عباس؟ تعرفون أول سؤال؟ وتدبر يا عبد الله، قال لهم كم عددكم؟ كم أنت؟ الروايات تختلف بين 24 بين 26 إلى 30 32 ألف. قل 30، قل 20. 20 ألف خوارج. السؤال الثاني مباشرة، هل فيكم واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول الراوي فسكت القوم كأنها ضربة، وكم 20 ألف والصحابة ما زالوا أحياء، ما فيكم واحد صحابي؟ يعني شنو؟ يعني تيقنوا أنكم على باطل. يقول فالتفت القوم بعضهم إلى بعض، وهقنا السؤال سؤال ورطنا. ثم قال عبد الله بن وهب قال لا والله يا ابن عم رسول الله ليس فينا أحد من الصحابة. وقف شوي عبد الله بن عباس يعني انتبهوا فكروا، ثم قال لهم السؤال الثالث، هل ما تزعمونه في علي، يعني الكلام اللي عندكم على علي انه علي كفر وانه علي سوى وانه علي عندهم علي كافر، هل وافقكم عليه احد من اصحاب رسول الله؟ يعني كلمت احد من الصحابه وافقكم حتى لو ما كان معكم، لو كان بعيد عنكم لكن قال لكم والله انتم صح كلام فيه؟ قالوا لا. قال انتهت المناقشه، السلام عليكم، رجع عبد الله بن عباس. صاروا تلك الليله يخوضون، يقولون رجع منهم نحو 12 ألف بعد هذا السؤال فقط الصحابة. نفس السؤال احنا اليوم شو نقول؟ هل فعله الصحابة؟ هل قاله الصحابة؟ مذهب للتمييز يا اخوان اعظم منه ما فيه. رجال صحابة من؟ رجال وصفهم الله بهذا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحوه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. الدين ما بدلوا أبدا. لذلك الشاعر الشغول يقول كم من رجال تعد بألف ألف وكم من ألف ألف تمر بلا عد. شاعر آخر يقول حلف الزمان ليأتينا بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. روح يكفري عن يمينك، لأنه ما يمكن يأتي الزمان بمثله. فالصحابة هم الميزان يا أخوان. أذكر كان شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، تعرفونه؟ الشيخ تقي الدين الهلالي، ها؟ أصل مغربي، نعم أصل مغربي، نعم. الشيخ تقي الدين كان من أشد يعني الناس تعظيما للصحابة حقيقة، مشايخنا كلهم الآن، الشيخ عبد المحسن العباد سبحانك ربي، بس تجلس لو ولو جلسة واحدة تعرف أنه هذا الرجل معظم للصحابة. الشاهد دخل الشيخ أبو بكر الجزائري، تعرفونه، ما زال حيا، صلوا هنا عافينا وياه،
مريض الآن. دخل أبو بكر الجزائري على الشيخ تقي الدين وفي ناس عند الباب يستأذنون يبغى يدخلون، فقالوا يعني أنه يشفع لهم أبو بكر يتوسط لهم عند الشيخ تقي الدين عشان يدخلون عليه. فدخل الشيخ أبو بكر بعد ما سلم قال يا شيخ شيخنا في 3 رجال عند الباب يستأذنون يريدون الدخول عليك. وش قال؟ قال 3 رجال. هذا الشيخ كان مشغول، خاص تلك الأيام كانوا يعني يراجعون المراجعة الأخيرة اللي ترجمت معاني القرآن هو مع الشيخ محسن خان، لأن الشيخ يتكلم الإنجليزية بقوة. الشيخ أبو بكر قال له 3 رجال قط الأوراق، قال ها هل بعث الصحابة من جديد؟ هل بعث الصحابة؟ الصحابة أحيوا. هذا الشيخ أبو بكر استغرب قال إحنا ما غلطت أنا ما قلت شيء، ها؟ قال أنت قلت رجال، الرجال معناها الصحابة، ما كان يقبل أن تقول عن أحد أنه رجل، يقول ما في رجال، الرجال هم الصحابة. أدركتم؟ طيب شو نقول شيخنا؟ قال قول ذكر، قول 3 ذكور عند الباب يبغون يدخلون، 3 ذكور مو 3 رجال، رجال صحابة. يقول الرجال إذا أطلقت فتنصرف إلى الصحابة فقط. قالوا طيب احنا؟ قال احنا ممكن تجي فينا شوية رجولة بمقدار المتابعة. أنت كم متبع للصحابة؟ 100%؟ 100% أنت رجل. إذا اتباعك 50 فها 50% منك رجولة والباقي ذكورة. اتباعك 20 فيك 20% رجولة. هكذا كان يقول رحمة الله عليه رحمة واسعة، وما كان يغفل عنها لا في جد ولا في هزل، والله ما كان يقبلها، لا يقبل أن تقول الرجل إلا إذا في اسم صحابي. ما في صحابي يقول إيش؟ يقول ذكر، حتى تعرف كم عنده من المتابعة للصحابة. إذا عرفت أنه عنده متابعة للصحابة قل فيه شيء من الرجولة، لكن ما هي الرجولة الكاملة؟ الرجولة الكاملة فقط الصحابة. تعظيم الصحابة يا أخوان دين، والله دين. فالشاهد يا أخوان هذه أوصاف العلماء الورثة، وهذه صفات العلم الموروث، زينة هدى، ما في ضلال أبدا، ما في متشابهات أبدا، ما في لف ودوران أبدا، ورجوم على أهل البدع والأهواء، شياطين الإنس الذين يلبسون ويزينون ويضربون النصوص بعضها ببعض ويتأولون النصوص. لذلك نقول هؤلاء هم الذين يحرسون الدين، وهم الذين ينبغي أن نسعى في العلم الذي عندهم ونحصل هذا العلم ونحرص عليه، كما قال أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. اسمع ما قاله أحمد، قال: يدعون من ضل إلى الهدى، هذه وحدة، ها، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، الهداية والإرشاد والتوجيه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. زينة، أحسن منهم ما فيه، حسن وجمال وزينة. ثم قال: ينفون عن كتاب الله، هذه الصفة الثالثة، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الرجوم. إذن أحمد ذكر الأوصاف الثلاثة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرشدنا وإياكم، لأنه من توفيق الله عز وجل أن طالب العلم يعني يلتقي ويأتي عند عالم من علماء أهل السنة. لا شك إذا أراد الله به خيرا وفقه إلى عالم سني، وإلا إلى هؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا صراخا وضجيجا ومظاهرات وفوضى وخروج وغيره، والعياذ بالله، وكله على خلاف مذهب الصحابة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير الجزاء.